بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة سؤال محيرني، والنهاردة هيكون موضوعنا بعنوان لا تقلق. الحقيقة دي آية في الكتاب من كلمتين، لا تقلق يعني ما تقلقوش. وموضوع القلق موضوع بيبتدي في سن الشباب الصغير وللأسف يزيد، وممكن يبتدي دلوقتي مع الأطفال، وممكن يظهر في أي مرحلة من العمر. وبيعتبروا القلق دلوقتي مرض العصر، يعني وباء عالمي كل الناس بتقع فيه في كل بلد وفي كل منطقة. مرض العصر معناه أنه منتشر جدا وله صور كتير، وللأسف علاجه أحيانا ما بيكونش سهل. وهتلاحظوا أن احنا اللي قاعدين كده بنسمع في كتير مننا عنده القلق، وهنشوف دلوقتي إيه أعراضه وإيه أسبابه وإيه أشكاله. قبل ما نتكلم عن أسباب القلق، أفكركم أن القلق معدي زي أي مرض عنيف معدي. يعني اللي يعاشر شخص الآن غالبا بيقلق زيه. اللي يكون قاعد مع واحد متوتر يتنقل التوتر ليه. اللي خايف قوي من الامتحانات ينشر روح الخوف وسط زمايله. اللي عمال يقول لحسن 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 هيحصل هيحصل هيحصل، تلاقي كل اللي حواليه اتعفرته وقلقه وبقت مشكلة. ولو واحد مرة واحدة قام مفزوع، تلاقي كل الناس اتفزعت وتخضت. معنى كده ان القلق معدي، ومن هنا لازم الواحد يكون عنده مناعة عشان يقدر يصد القلق. القلق كمان يحطم الحياة. ليه؟ ممكن يبقى شاب حلو زيكم بيذاكر كويس ومتفوق وصحته كويسة، وأهله ناس طيبين وحلوين وجوه الكنيسة وبيخاف ربنا وله أب اعتراف، المفروض يبقى سعيد ويبقى فرحان على طول، بس في وجود القلق تلاقي كل اللي أنا قلته ده مالوش طعم بسبب القلق. يعني طول ما في قلق لا حاسس بمذاكرة ولا حاسس بالنجاح ولا فرحان بالرياضة ولا شبعان بعلاقته مع ربنا بسبب وجود القلق. فالقلق كافي انه يوقف متعة الحياة. ربنا له المجد ادانا حياة نعيش فيها سعادة، يعطينا كل شيء بغنى للتمتع. وآدم الأول كان فرحان في الجنة بربنا وبحواء وبالطبيعة، لأنه ما كانش عنده قلق. من ساعة الخطية دخل القلق ودخل مع النكد ودخل مع الحزن، وما بقاش في حاجة ليها طعم طول ما في قلق. فافتكروا أن على قد ما الكلمة تبدو سهلة يعني واحد قلقان، إنما المشكلة أن القلق ده هيخلي الواحد مش عارف يعيش ومش مستمتع بأي إنجازات ومش فرحان بأي عطاء من ربنا. هل كل القلق مؤذي؟ في علم النفس يقولوا قليل من القلق مفيد. يعني ايه؟ القلق في نوع منه صحي طبيعي، اللي هي الدرجة البسيطة بتاعته. ليه؟ لو انت عندك ميعاد قطر، ميعاد الساعة 7، لو ما قلقتش قبلها بساعة ولبست بسرعة ورحت في الميعاد مش هتلحق القطر. لو ميعاد امتحان وما قلقتش شوية صغيرة عشان تذاكر وتتفوق مش هتذاكر ومش هتتفوق. إذن القلق البسيط اللي هو نوع من التنبه ان في حاجة معينة، دي نعمة ودي حاجة صحية. ولو مش موجود يبقى الواحد عنده بلادة، يبقى عنده رخاوة، يبقى عنده قلة احساس بقيمة الامور، فطبعا دي حاجة مش كويس. احنا مش بنتكلم عن القلق الطبيعي اللي يخلي الحياة ماشية حلو، لا بنتكلم عن القلق المرضي اللي يوقف الحياة، اللي يوجع القلب، اللي يخلي الواحد عصبي متوتر مش فرحان مش سعيد، مخه مش راضي يهدى. هو ده القلق اللي احنا الكتاب المقدس بيقول لنا ايه؟ لا تقلق. الاول نشوف اسباب القلق. اول سبب للقلق هو الخطيئة. لأن الكتاب المقدس بيقول لا سلام قال إلهي للأشرار. وجود خطية في حياة الواحد مش عارف يغلبها أول سبب للقلق. وتلاحظوا أنه في جنة عدن ما كانش في قلق آدم وحواء، حتى كانوا عريانين ومش قلقانين، إنما أول ما غلطوا بقى في قلق من العري، والقلق خلاهم يستخبوا، وبعدين القلق خلاهم يكذبوا، وبعدين بقى آدم يتهم حواء وحواء تتهم الحية، كل ده قلق. في خوف مع قلق خلاهم يلخبطوا كتير. فالخطية أول سبب للقلق، عشان كده في العلاج هتلاحظوا أن التوبة أول علاج للقلق. افتكروا دايما أن الشاب الطاهر النقي اللي بيبعد عن الأفكار الشريرة والصور الوحشة أقل عرضة للقلق، إنما الإنسان اللي تلاقوه قلقان قوي ومتوتر قوي غالبا في خطايا كتيرة مدفونة في قلبه، وفي قوة ضلمة كتير جواه مخلياه متوتر وقلقان. لما يكون واحد مثلا سرق حاجة بيفضل قلقان لحسن الناس تكتشف انه سرق. لما واحد مثلا يأذي حد ويجري يفضل خايف للناس توصل له وتنتقم منه. اذا وجود خطية في حياة الانسان يخلي الواحد قلقان، ولاننا كلنا خطاء اذا كلنا معرضين للقلق، كلنا معرضين للقلق، بس احساس الذنب عند واحد غير عند التاني، وده اللي بينشأ عنه قلق شديد. تاني سبب للقلق مشهور هو الحرمان. الطفل اللي يتربى في بيت في حب وفي امان وفي تفاهم وفي ضحك بريء وفي كده جو لطيف بين الاب والام والاولاد، في الجو ده يطلع الطفل او الشاب اقل عرضة للقلق. انما الشاب اللي اتربى في طفولته في جو كله زعيق وشخط ويمكن اهانه ويمكن عنف وما كانش في سلام وكان في دايما يعني جروح وما كانش في حب من الكبير للصغير، ما كانش في تشجيع او طبطبه، يطلع عنده قلق فظيع. وعشان كده ساعات واحد يتعالج من القلق سنه 60 سنة تلاقوا دكاتره بتوعه بيقعدوا يحكوا معاه عن أيام الطفولة. الواحد يقول طفولة إيه الراجل 60 سنة؟ إنما هما شايفين إن جذور القلق ابتدت من طفولته، لأنه ما كانش شبعان بحب أبوه وأمه، أو كان بيتهان زيادة، أو كان في خوف جواه ومحدش عالجه من صغره فكبر معاه القلق. فعدم الشبع بالحب والأمان أرضية القلق. وبالتالي برضو في العلاج هنيجي نفكر ان لما الواحد فينا يشبع حب ويشبع امان يطلع منه القلق، يروح منه القلق. ولما ربنا يسوع بيقول ما تقلقوش، معناه هو مصدر الحب وهو مصدر الامان، لان هو الوحيد اللي يقدر يقول ما تقلقوش. تصوروا معايا مثلا طفل فجأة ما لقاش ابوه جنبه وتاه مثلا في جنينة الحيوانات وفضل كده نص ساعة مش لاقي أبوه وأمه. الخبرة دي اللي أفقدته إحساس الأمان وقعد يعيط والناس كلها تطبطب عليه وهو حس إنه ضاع ومش هيلاقي أبوه تاني، الرعب ده ممكن يخليه طول حياته قلقان لو ما تعالجش بسرعة. فالخبرات السيئة اللي بتجرح الإحساس بالحب وتجرح الإحساس بالأمان تربي القلق عبر الأجيال. سبب كمان مشهور للقلق هو الفشل المتكرر. يعني ايه؟ يعني واحد مثلا جاب ملحق، طبعا دي ضايقته وخليته باصص حواليه اصحابه بيبصوا له ازاي، مدرسين بيتعاملوا معاه ازاي، بقيه العيله بيبصوا له ازاي، وبعدين عدت على خير وخلص الملحق ومشي، قام جاب ملحق تاني زاد احساسه بالقلق، لانه ابتدى يبص في عينين الناس يا ترى بيحترموه، يا ترى بيعيبوا فيه، بيتكلموا عليه، ايه نظرتهم ليه. فالخبرات السلبية او الفشل المتكرر يزود الاحساس بالقلق. صدقوني في حاجات ابسط من كده، ده جوز واحد في ماتش كورة بيبقى متحمس قوي وبعدين يتكبس كذا مرة ويخسر كذا مرة يبتدي يجيله إحساس بالقلق، أنا مش هنجح تاني. طبعا لما واحد يخسر أصحابه، يعني يفشل في تكوين علاقات أصدقاء حلوين، ده نوع من أنواع الفشل، أو ده بيدي إحساس بالفشل فيخليه قلقان. أنا أصحابي خرجوا من غيري، ما كلمونيش قبل ما يخرجوا، ما اهتموش بيا، اتكلموا عليا من ظهري، ده كله بيدي إحساس بفشل وده يزود القلق. من أسباب القلق كمان النقد المستمر. الطفل أو الشاب اللي بيتعرض لوقت طويل من النقد، أنت مش نافع، أنت مش فالح، أنت ما بتفهمش، أنت مش راجل، أنت ما عندكش إحساس بالمسؤولية، أنت مستهترة، أنت مش منظمة، أنت مش... النغمة دي للأسف بتدي إحساس بالقلق، حتى لما أنتوا تعندوا شوية مع الكبار وده حاجة مش كويسة، إنما للأسف الكلام ده بيجرح الثقة بالنفس وبيزود الإحساس بالقلق. طبعا مش عايزينكم تروحوا تتخانقوا مع الكبار وتقولوا لهم أنتوا اللي جبتوا لنا القلق، لا، إحنا بس بنقول الأسباب عشان الواحد يتلافاه على قد ما يقدر، وعشان في نفس الوقت نعرف نعالج نفسنا ونتقيها في الأجيال اللي جاية. سبب آخر من أسباب القلق الإهانات. العنف والإهانات عامة بيسبب قلق طول العمر، يعني الطفل اللي كان بيتضرب بقسوة يطلع طول عمره عنده قلق وعنده عنف داخلي أحيانا وعنده رغبة في الانتقام من نفسه أو من اللي حواليه، ويطلع عنده ميل للكآبة، كل ده لأنه كان بيتهان. لما مثلا طفل صغير في ابتدائي يتلموا عليه أصحابه ويمسكوه يدوله علقة سخنة، ساعات الحتة دي تخليه قلقان طول عمره، مع أن أصحابه نسيوا والدنيا هديت وما بقاش فيه مشكلة ويمكن بقى جسمه قوي، إنما يفضل طول عمره عنده إحساس بالقلق لأنه تعرض لصدمة نفسية كده مهينة. البنت اللي تتعرض لمعاكسة تضايقها أو كلمة جارحة أو شخص يضايقها بأي شكل، ساعات الحتة دي تسبب لها قلق طول العمر وخوف طول العمر. الجروح القديمة، يعني إيه الجروح القديمة؟ يعني أي خبرات سلبية زي جرحت نفسية الواحد، ما هو النفسية دي بتتجرح زي الجسم بالضبط، وجرح عن جرح، في جرح يلم بسرعة وفي جرح يقعد شكله يطول، وفي جرح يسيب علامة وفي جرح ما يسيبش علامة. في بعض الجروح اللي يتجرحها الشخص في نفسيته ممكن تاخد وقت طويل عشان تلم، وممكن تسيب علامة فتبقى عاهة مستديمة في نفسيته، ده اسمه جرح نفسي. زي ما بقول لكم ممكن تبقى كلمة مهينة، خبرة مهينة، احساس فظيع بالوحدة، واحد تاه او ضاع، واحد اتخطف، واحد اتعرض لحادثة، كان هيغرق في البحر، الحاجات دي كلها ساعات تكون مربية جواه خوف وقلق بقية حياته. من الحاجات اللي تجيب قلق كمان المخاوف عامة، يعني مثلا واحد كبر من طفولته بيخاف من الكلاب أو القطط، أو واحدة بتخاف من الضلمة، وبعدين خلي بالكم الخوف ده بيكتسب، يعني الطفل الطبيعي ما عندهش خوف، ممكن يلعب مع الأسد وما يخافش وما يعرفش إن الأسد بيعض، إنما أول ما يلاقي الكبار بيخافوا من الأسد يبقى الأسد يخوف، لو لقى مامته بتتخض من الكلب يبقى الكلب يخوف. فإذا الخوف هنا بيكتسب من عينين اللي حوالينا وكلامهم، لكن المخاوف دي لو ما تعالجتش كويس وما تعاملش معها كويس ممكن تزيد جواه وتتراكم، والخوف والقلق تقريبا توأم، يعني نادرا ما بيكون في قلق بدون خوف وخوف بدون قلق، الاثنين دايما مع بعض. من الحاجات اللي تعمل قلق كمان المقارنة المستمرة. لما حد يقارنك بحد، او لما انت نفسيا تقارن نفسك بحد طول الوقت، دي تعمل قلق، ودي للأسف كثيرة في البنات والولاد كمان. يعني خطأ من الكبار الوالدين لما يفضلوا يقارنوك بأخوك أو بصديقك أو بجارك أو بابن عمك، الكلام ده يعمل قلق، يربي جواك قلق لأنك أنت دخلت في تحدي عاوز تتفوق عليه، ويجوز هو ما عندوش مشكلة صاحبك أو أخوك ده وبتحبوا بعض، إنما من كتر المقارنة خلقوا جواك التحدي وعملوا جواك إحساس بالقلب. ممكن مش كلام الناس، ممكن إحساسك أنت، أنت اللي تربى جواك بقى فكرة طول الوقت أنا أحسن ولا فلان أحسن، هي أحلى مني ولا أنا أحلى منها، اللي أنا لابسه ده أغلى ولا هو لابس لبس أغلى، أنا جبت نمرة أكبر ولا هو النمرة بتاعته أكتر، أنا بيحبوني أكتر ولا بيحبوا فلان أكتر، أنا دمي خفيف أكتر ولا هو دمه خفيف أكتر. ونفضل طول الوقت كده مخنا شغال في مقارنة مقارنة مقارنة، كل ده قلق، ده يعمل قلق. بينما اللي فرحان بربنا واثق من نفسه ما بيبصش حواليه أقل عرضة للقلق. فالقلق مرتبط جدا بفكرة المقارنة المستمر. في أسباب كتير للقلق، ده بعضها وأشهرها، إنما ندخل في نقطة تاني، إيه مضاعفات القلق؟ إيه نتائج القلق؟ القلق هيعمل فينا إيه؟ إحنا بنقول ده مرض العصر ومرض معدي وبيبتدي في سنك يا شباب، فلازم كلنا إيه يبقى عندنا مناعة، مش عاوزين نعيش في قلق. بالإضافة إنها وصية من ربنا يسوع بيقول لا تقلقوا، فيبقى إحنا عاوزين نسمع كلام ربنا وما نقلقش. أول نتيجة سيئة للقلق الهروب والانطواء أو العزلة، إن الواحد يتفادى المشاكل فياخد جنب، يعني واحد بيقلق من الناس فيبعد عن الناس. طبعا دي مش حاجة كويسة، كونك تبعد عن الناس شوية خلوة مثلا، غير إنك تبعد عن الناس خالص. كونك تتفادى الكلام مع الناس خالص، ده معناه إنك أنت هتبقى شخص مش اجتماعي، ويمكن يؤثر على نجاحك وإنجازاتك ومركزك. فالانطواء والعزلة والهروب أحيانا بيكون بسبب القلق، من القلق هو اللي يعمل كده. ممكن القلق يخلي الواحد عصبي، من أشهر أعراض أو مضاعفات القلق العصبية. لما بنلاقي شاب عصبي غالبا بيبقى وراها قلق، إما قلق من الخطية اللي جواه، أو قلق لأنه مش شبعان حب، أو قلق لأنه دايما في مقارنة مع شلته وأصحابه، أو أيا كان سبب القلق بس مخليه عصبي، وكل كلمة يرد عليها وتلاقيه يعمل من الحبة قبة، وفي البيت كده تلاقيه عصبي بدون داعي. طب ليه ده كله وراها قلق؟ لازم القلق هو اللي مخليه عصبي كده. العصبية ساعات ينتج عنها عنف، ممكن القلقان يبقى عنيف، الشخص القلقان جدا تلاقيه مندفع، أحيانا تلاقيه خبط ويرزع. القلق ممكن ينتج عنه أعراض جسمية، حاجة اسمها سايكوسوماتيك، يعني إيه؟ قلقك الداخلي ينعكس على جسمك، فتعرق زيادة، تنهج زيادة، قلبك يدق زيادة، تبقى مالكش نفس تاكل، مش عارف تنام، كل دي أعراض جسدية نتجت عن القلق. من شدة القلق تلاقي الواحد جسمه كمان اتلخبط، ساعات الهضم يتأثر، يجيب إسهال، يجيب إمساك، يجيب قيء، يجيب. وطبعا انتوا كلكم جربتوا الحتة دي في الامتحانات، تلاقي في مثلا ناس يجيلها إسهال قبل الامتحان، وفي ناس تقعد ترجع وقت الامتحان، ده كله قلق. واحد يدوخ، كل دي اسمها أعراض جسمية للقلق، لكن الجسم طبيعي ما فيهوش مرض. من مضاعفات القلق، من كتر القلق ساعات الإنسان يدخل في اكتئاب. اكتئاب يعني حزن تقيل مش عارف يطلع منه، حزن تقيل طويل مش عارف يطلع منه. ده يكون سببه ايه؟ انه بقاله فترة طويلة قوي بيصارع القلق اللي جواه، فزي اللي ايه تعب ودخل بقى في دور اكتئاب تقيل وطويل. من مضاعفات القلق كمان ان الواحد بسبب القلق الشديد ساعات يبقى محبط فيستسلم لأي خطية، دي نتيجة وحشة، ان الواحد يبقى قلقان قوي يقوم يدخل على مثلا النت او الكمبيوتر يشوف حاجات وحشة، او يتصرف تصرف كده لا يليق بشهوة مع نفسه. كل ده بسبب ايه؟ كتر القلق اللي جواه. القلق ساعات يستدعي الأفكار الشريرة والشهوات، يستدعي خطايا معينة من كتر القلق. إذن لما ربنا بيقول ما تقلقوش، ده عشان نعيش كمان في سلام وفي نقاوة بدون خطيب. من مضاعفات القلق كمان الإدمان. النهاردة الإدمان ده نتيجة مشهورة للقلق. الشاب اللي عنده قلق شديد قوي ساعات يدخل في إدمان، إدمان مخدرات، إدمان الكحول، الكحوليات، إدمان الصور الرديئة، إدمان القعدة على الكمبيوتر. كل ده بنوع من أنواع الإدمان يجي بسبب القلق الشديد. أهم سؤال، إزاي نحمي نفسنا كشباب من مرض العصر اللي اسمه القلق؟ كلنا معرضين، وعاوز أقول 90% كل واحد فيكم عنده أب يا أم قلقانين، يا الاثنين قلقانين، وبالتالي العدوى في بيته، فالمشكلة مش سهلة، غالبا يا بابا يا ماما يا الاثنين قلقانين. إزاي يبقى عندك وقاية من القلق أو تعالج القلق إزاي؟ أول علاج جميل للقلق وسهل هو حفظ وعود ربنا. ربنا اللي قال لا تقلقوا قال كمية وعود كتيرة قوي في الكتاب المقدس، هي أجمل علاج للقلق. النهاردة أدوية القلق بتتباع أكتر من الأسبرين، إنما احنا عندنا أدوية بدون أعراض جانبية وبدون فلوس، وتاخد منها زي ما انت عاوز. يعني القرص انت بتاخده صبح وظهر وليل مس، هنا الوعد ده خده 10 مرات في اليوم مش هيحصل لك حاجة، وفي نفس الوقت ما دفعتش حاجة وبلاش وملوش اي سايد افكتس، بالعكس كل ما تاخد منه كتير كل ما صحتك تبقى احسن. حفظ وعود ربنا يخلي الواحد اقل عرضة للقلق. يعني تصوروا معايا مثلا واحد حافظ الآية اللي بتقول الرب سائر امامك هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك لا تخف ولا ترتعب. هقولها تاني، قالها ربنا في سفر التثنية لشعب إسرائيل، الرب سائر أمامك هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك لا تخف ولا ترتعب. دي مريحة أوي لو أنت حافظها وبتقولها كل شوية لنفسك، طبعا مش هيبقى عندك قلق. وعلى فكرة من الحاجات اللي تشجعك الكلام ده ما تقالش الشعب كويس، اتقال لشعب إسرائيل المتعب، اتقال لناس كانوا يعني بيمشوا غلط كتير، لكن ربنا من طبته وحنانه بيقول برضه أنا معاك ومش هسيبك، لا أهملك لا أتركك لا تخف لا ترتعب. لما الواحد يحس إن ربنا ماشي قصاده ودايما معاه خلاص هيروح القلق. يبقى مجرد وعد واحد الواحد فكر فيه وحفظه يديله مناعة من القلق. لما يقول مثلا في سفر أشعياء كراع يرعى قطيعه بزراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها. طب انت حمل صغير لما تحس ان ربنا شايلك شيل كده في حضنه هيجي لك قلق منين؟ هو اللي شايل. كل ما تفكر ان في مشكلة ولا في امتحان ولا في مرض ولا في أزمة ولا تقول انا ربنا شايلني، انا خروف صغير وهو في حضنه يحمل الحملان ويقود المرضعات. يعني اذا كانوا خرفان كبار شوية يسوقهم، الصغيرين يشيلهم. او تحطها كصورة، ممكن تطلع من الاية دي تجيب صورة الراعي الصالح وتحطها قدامك في الاوضة، كل ما تقلق تبص على الصورة ترتاح، لان منظر الراعي الصالح وهو شايل الخروف الصغير يديك سلام. وعد تاني لما بيقول إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك معي عصاك وعكازك يعزياني. كلنا حافظين المزمور، طب ما ده كلام مريح، حتى لو مشيت في وادي ظل الموت ما تخافش لأن ربنا معاك. طبعا ده تدريب ليكم، طلعوا مئات من الوعود واحفظوا على قد ما تقدروا، تعيشوا في سلام طول حياتكم. كل ما تجيلك فكرة قلق وحرب القلق، ودي حرب صعبة، تصدها وترد عليها بوعود ربنا. والوعد لازم يتحفظ وتفكر فيه وتسترجعه وتقوله كتير، يقوم يديلك طاقة روحية ويساعدك تغلب أفكارك. تاني علاج مهم للقلق هي التوبة. احنا قلنا أول سبب للقلق الخطيئة وأشهر سبب في الشباب. انك لما يكون في شهوة رديء او فكر بطال او عملت حاجة وحش او سرقت حاجة بتفضل قلقان. طب ما تتوب، التوبة هتشيل الخطية، هترجع السلام، يبقى هتشيل القلق. لأن الكتاب قال لا سلام قال إلهي للأشرار، ودايما التوبة مرتبطة بالسلام. المرأة الخاطئة لما جت وبكت على رجلين ربنا يسوع قال لها اذهبي بإيه؟ بسلام، اذهبي بسلام، إيمانك خلصك، يبقى ارجع لها السلام لأنها تابت. عشان كده كنيستنا تحب التوبة قوي، لأنها شايفة أن العالم كله قلقان، فبتقول يا ناس توبوا، القلق ده مش هيروح غير لما توب. طول ما في حياتكم خطايا مركونة يبقى ما فيش سلام، لما نتوب توبة صادقة يرجع السلام ويروح القلق. آية جميلة في سفر الأمثال 28 تقول إيه؟ من يكتم خطاياه لا ينجح، من يقر بها ويتركها يرحم. اللي يكتم الخطية جواه عمره ما ينجح. ليه؟ لأن الخطية المكتومة تعمل قلق. صدقوني ده ممكن يجي واحد يعترف بعد 40-50 سنة ويقول ممكن اعترف بخطية من صغري؟ اقول له ممكن. يقول حاجة كده في دقيقة واحدة وبعدين يبكي من الفرح ويقول ده انا حاسس ان انا كنت شايل شيلة 40 سنة، يا ريتني اعترفت بيها من سنين، يا ريتني تبت عنها زمان، ما كنتش ضيعت عمري في القلق ده كله. اذا التوبة والغسيل الاول باول ده يخلي الواحد يعيش في سلام وفرح ويغلب القلق. في رسالة يوحنا الأولى أول إصحاح يقول إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يعني ربنا أمين وعد أنه يشيل الخطية، طب ما تتوب. حد طايل يروح لربنا ويتتشال الخطية خالص؟ الوحيد اللي يقدر يغير في الماضي، انا وانت ما نقدرش نلعب في امبارح، انما ربنا يقدر يشيل من الرصيد. هو قال خطاياكم لا اعود اذكرها، اطرحها في بحر النسيان، ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض وتصير مثل الثلج. ده شعور مريح قوي ان الجريمه اللي انت عملتها راحت خالص واتشالت خالص، على طول القلق يروح والسلام يرجع. التوبة يا شباب هي مفتاح السلام، والقلق الزيادة معناه واحد عايش في خطية، خطية بالفكر، خطية بالفعل، زي ما تطلع. فاللي عايش في قلق باين عليه بعصبية وتوتر وخوف وحاجات زي كده يعرف ان في خطايا كتيرة مركونة مش راضي يطلعها. تالت نقطة مهمة في الوقاية وعلاج القلق هي التلمذة. ليه؟ ربنا عارف سكة الصح، سكة السلام. الدنيا مليانة سكك تجيب قلق وتجيب نكد، هو طريق واحد اللي فيه السلام وفيه راحة البال وفيه الفرح وفيه الطمأنينة، طريق ربنا. التلمذة في طريق ربنا تخليك شخص فرحان وعندك سلام وعندكش قلق. عشان كده آية جميلة تقول إيه؟ ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. يا ريتك سمعت كلام، لو كنت سمعت كلام ربنا كنت دلوقتي زي النهر الهادي اللي كله سلام. إنما في واحد تلاقوه هايج زي البحر الهايج طول الوقت، وفي واحد تلاقوه رايق وعنده سلام وما عندوش قلق. ده جابه منين؟ لأنه عايش حياة توبة ومشغول بوصية ربنا. اللي ماشي في وصية ربنا حياته كالنهر. عشان كده تلاقوا في مزمور تاني يقول مجاري الأنهار تفرح مدينة الله. يعني القديسين الحلوين دول زي الأنهار الهاديين، جواهم طبعهم هادية وجواهم سلام ما عندهمش قلق، فلما يسبحوا ربنا يسبحوا هم فرحانين. انما واحد عنده قلق تلاقيه ما يعرفش يصلي، حتى لما يصلي تلاقوا مخه بيشت يمين وشمال. يبقى قلنا اول علاج للقلق ايه؟ وعود ربنا. احفظ وعود ربنا، ذاكرها، زودها كل شويه، فكر فيها كتير، هتلاقي عندك سلام وضيعت القلق منك. تاني نقطة مهمة، توب أول بأول، راجع نفسك وقدم توبة لربنا وخلي في حياتك أب اعتراف، دي لسه هنقولها، عشان التوبة تشيل القلق اللي يتراكم من الخطيئة. تالت نقطة، التلمذة على كلمة ربنا والكنيسة، خليك تلميذ لوصية ربنا. الإنجيل يدي سلام وثقة بالنفس، اللي مشغول بوصايا ربنا ماشي في النور فمش خايف يقع، إنما اللي ماشي لوحده خايف لأن حاسس أنه مش مصالح ربنا ومش بيسمع كلامه. علاج رابع للقلق، أب الاعتراف. ده كلمة أب لوحدها تعالج القلق، لما يكون لك أب آخر غير أبوك الجسدي، وأب مثالي بتشوف فيه صورة المسيح، وأب تجيله تعبان ومتبهدل وقلقان يطبطب عليك ويقول لك حبيبي ما حصلش حاجة، ربنا لسه معك ما تخافش، هيحصل إيه؟ الذي لم يشفق على ابنه الوحيد بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ إن كان الله معنا بمن علينا؟ يقعد أبونا يشجعك، طب حد طايل يبقى عنده أب تاني، أب روح ياخد قوته من ربنا أبونا السماوي ويدينا سلام. اللي مرتبط بأب اعترافه أقل عرضة للقلق، اللي بعيد عن سر الاعتراف عايش قلقان لأن يبقى عنده مشكلة كبيرة مش عارف يقولها لمين، وعنده خطية كبيرة نفسه يطلعها ومش عارف يطلعها فين وخايف الناس تعرف. إنما اللي بيروح عند أب الاعتراف ويطلع كل اللخبطة دي يطلع هادي ورايق ومبسوط وفرحان، لأنه ما عادش في حاجة مكتومة. أب الاعتراف على الأقل في إيده أربع حاجات مهمين أوي. أول حاجة الأبوة، والأبوة تعالج القلق. حضن أبونا السماوي ده تحسه في أب اعترافك إنه طيب وخايف عليك، فدي لوحدها تشيل القلق من جواك. كمان في سر الاعتراف في إرشاد، في جايدنس، في واحد بيسوقك فأنت تايه وخايف وحيران، فأب الاعتراف بيقول لك لا بلاش دي، خليك دي، امشي كده ما تمشيش كده. طب ما هو مجرد الإرشاد ده بيدي نوع من السلام وبيشيل القلق. أب الاعتراف بيدي حل لبعض المشاكل وده بيشيل القلق. ساعات الواحد يبقى عنده مشكلة مش عارف لها حل، لما يروح لأب اعتراف ويحكي معاه يطلع واخد حل فيطلع فرحان ومبسوط لقى حاجة. كمان أب الاعتراف بيدي حل، الحل ده بقى أهم حاجة في الاعتراف، حل من الخطية، اقطع كل رباطات خطايا كنا أخطأنا إليك بشيء فعل أو غير، ويشيل ده كله. طب ما هو الحل ده نعمة كبيرة قوي، تدي سلام وتشيل القلق، مجرد انك تسمع الحل بودانك يقول ارزقنا رحمتك اقطع كل رباطات خطايانا باركنا طهرنا حاللنا، تطلع فرحان كل الخطايا تسالت، ده احساس جميل قوي. اذا اب الاعتراف جزء مهم قوي من علاج القلق. يبقى قلنا وعود ربنا، قلنا التوبة الصادقة في المخدع والمسبح، قلنا التلمذة على كلمة ربنا، قلنا كمان اب الاعتراف. حاجة مهمة كمان في الوقاية والعلاج من القلق، مقاومة الأفكار السلبية. لو تفتكروا احنا قلنا القلقان مخه دايما بيفكر بطريقة غلط، يعني مخه بيفكر ان حاجة وحشة هتحصل، مخه متشائم، او بيفكر مين احسن مني، او بيفكر الناس كلها نسيتني، الناس مش بتحبني، ربنا غضبان عليا، كل دي بنسميها أفكار سلبية، أفكار هدامة. فالقلقان مغلوب من أفكاره. عشان تغلب القلق اغلب الأفكار السلبية، قاوم الأفكار السلبية، ما تسيبش دماغك في النوع ده من الأفكار. لما تيجي فكرة تقول لك أنت وحش وربنا مش قابلك، قول ده كذب، ربنا بيحبني، ربنا جه عشان الخطاة اللي أنا أولهم أنا، ربنا مات عشان الخطاة هو اللي هيصلحني، فرد على الفكرة. تيجي فكرة تقول لك كل الناس مش بيحبوك، قول ده كذب، لا أنا الناس بتحبني، مش معنى أن مرة نسيوني ولا حاجة يبقى مش بيحبوني، أنا هكلمهم وعاتبهم وخلاص. لما تيجي عندك فكرة تقول لك أنت فاشل فاشل ما فيش فايدة فيك، قول لا أنا أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. قاوم أفكارك السلبية. لما تلاقي دماغك بتروح في المقارنة اهرب منها، أنت عرفت أن المقارنة مؤذية، المقارنة يا إما هتخليك تتكبر وتتعالى وتقول أنا أحسن من اللي حواليا، أو يجي لك صغر نفس وغيرة مرة وتقول الناس كلها أحسن مني. طب ما الاثنين مؤذيين، ما تقارنش خالص. أنت ابن ربنا وفرحان بربنا وربنا مديك نعمة غير إخواتك، خلاص خليك في نفسك. ممكن أفكار من الماضي، ده اللي بنقوله في القداس تذكر الشر الملبس الموت، ده يعمل قلق لما واحد يبقى قاعد سرحان في غلطة عملها من 10 سنين. طب ما ده قلق يخليه قلقان. خلاص يا حبيبي انت تبت واعترفت عنها، ارمي الزبالة دي برا دماغك، ما تسيبش دماغك تروح في حاجات قديمة ملهاش لازمة. الماضي ده خلاص اتمسح، ربنا شاله، بدل تبت وتوبة يا صادق. فيبقى حتى النظر للوراء كتير يخلي الواحد يقلق زيادة، والقلق يخليه يغلط تاني. مقاومة الإحساس بالذنب، واحد يقول الله مش الإحساس بالذنب ده جزء من التوبة؟ في فرق بين الاثنين، في إحساس بالذنب مؤذي وفي إحساس بالذنب مفيد. التوبة اللي بيحركها روح ربنا تحسسك بالذنب لكن تديك رجاء وتقول لك ربنا حلو يلا ارجع بقى وخلاص، واللي فات مات وخلاص. إنما في إحساس نفسي مؤذي جدا، هو إنك أنت تقعد تركز على الخطية زيادة وتقول ازاي اعمل كده، ده انا وحش قوي، ده انا مستاهلش، ده انا مش نافع، ده وتقعد تعيش في الفكرة دي زيادة قوي، يتربى جواك قلق وخوف وغضب ويمكن بقى تقع في خطايا اكتر. يبقى من الحاجات المفيدة في علاج القلق انك تقاوم افكارك السلبية بافكار ايجابية. انا ربنا بيحبني، ربنا حط فيا روحه، أنا بدل تبت واعترفت يبقى خلاص كل حاجة اتشالت، أنا واثق في وعد ربنا أنه هو يقدر يغيرني، أنا بروح أتناول عشان المسيح يثبت فيا، هو بقى يصلح اللي جوايا. يبقى الأفكار الإيجابية دي تطرد الأفكار السلبية. يبقى قلنا الواحد عشان يعالج القلق يمسك في وعود ربنا، يقدم توبة منتظمة صادقة، يتلمز على الكتاب المقدس ويشبع به، يبقى له أب اعتراف قريب منه، يقاوم أفكاره السلبية. آخر نقطة نقولها، يبقى مشغول بعمل إيجابي. الفاضي يقع في القلق، اوعوا تفتكروا اللي بينام كتير وقاعد فاضي مش قلقان، بالعكس تلاقوا واحد فاضي يصحى الساعة 12 ويفتح التلفزيون ومش لاقي حاجة يعملها، مثل هذا الشاب تلاقوه بيقلق أكتر من غيره لأن الفراغ يجيب قلق، بينما المشغولية البناءة تشيل القلق. يكون وراك مذاكرة، بعدين وراك صلاة، عندك معاد خدمة أو معاد اجتماع، عندك رياضة بتعملها بتساعد البابا وماما في البيت في حاجة، وراك حاجات كتيرة وجدولك زحمة، ده يخليك مش قلقان. بس مش زحمة قوي، زحمة باعتدال. إنما لما يكون الجدول فاضي ومش عارف تعمل إيه يبقى هتقع في قلق، والقلق يخليك تقع في خطايا كتير. يبقى آخر نقطة العمل الإيجابي، يعني اعمل حاجة مفيدة عشان تغلب القلق. مثلا خليك مشغول بالكتاب المقدس، بحفظ مزامير. من الحاجات الجميلة قوي في سنكم ان الواحد يحفظ مزامير، اول ما تلاقي نفسك فاضي ولا زهقت من المذاكرة شوية امسك مزمور واحفظه. لو كل اسبوع حفظت مزمور انت في 50 اسبوع في سنة واحدة هتحفظ 50 مزمور، 3 سنين هتبقى حفظت المزامير كلها، تبقى ثروة ليك العمر كله لو كل اسبوع مزمور واحد. وعندك وقت وبتهربوا من المذاكرة كتير، طب ما فرصة انك تعمل حاجة مفيدة، ودي مشغولية جميلة مفيدة تخلي عقلك رايق وهادي ما يروحش في حاجات وحشة. او حتى تلعب رياضة، لان الكتاب المقدس بيقول الرياضة الجسدية نافعة لقليل، وماله لما تعمل رياضة، لان الرياضة تحميك برضو من الأفكار اللي كلها قلق واكتئاب. القانون الروحي يعني برنامج صلاة بالأجبية، برنامج قراية في الكتاب، قداس منتظم، أب اعتراف، معاد اجتماع، معاد خدمة، كل ده يخليك مشغول والمشغولية تحميك من القلق. يبقى نلخص اللي قلناه، قلنا القلق ده مرض العصر، كلنا عندنا درجات منه. القلق معدي فلازم ناخد بالنا. القلق بيجي بأسباب كتيرة، يجوز الواحد مشبعش حب وأمان في صغره، الخطية سبب مشهور للقلق، المقارنات، النقد، العنف، الإهانات، الخبرات السيئة، القلق يبان بأن الواحد متوتر، عصبي، مخه مشتت، سرحان، ساعات مش عارف ياخد قرار، ممكن توصل لأعراض جسدية، مصدع، دايخ، بطنه ملخبطة، له أشكال كتير قوي ممكن توصله إلى إدمان وإلى اكتئاب وإلى حاجات وحشة. عشان نعالج القلق افتكر الأول احفظ وعود ربنا وامسك فيها، توب توبة صادقة عن كل خطية أول بأول، خلي لك أب اعتراف في حياتك قريب لقلبك، امسك في وصية ربنا لأن وصية ربنا تحميك من الخطية وتحميك من القلق، اتعود انك تبقى بتقاوم افكارك السلبية التشاؤمية وتستدعي افكار مفيدة، واخيرا تبقى مشغول مشغولية مقدسة. وفكركم في الاخر بوصية صغيرة قوي بتقول ايه؟ لا تقلقوا، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.